بدت تتغير الوان.
الثامنة صباحا، هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على محمد وآل محمد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. صباح الخير محبوبة صالحي، معكم في نشرة الأخبار، أبدوها بالعناوين. قائد الثورة الإسلامية يؤكد في نداء لضيوف الرحمن أن بإمكان الحج إجهاض مشاريع الاستكبار والصهيونية. الرئيس الإيراني يتلقى التهاني بمناسبة عيد الأضحى من قادة قطر والعراق والإمارات. بعد وقوفهم بعرفات ومبيتهم في مزدلفة، حجاج بيت الله الحرام يرمون جمرة العقبة الكبرى بمنى. تفاصيل النشرة. أكد قائد الثورة الإسلامية آية الله السيد علي خامنئي أن فريضة حج بيت الله يمكنها أن تدحض جميع مشاريع الاستكبار والصهيونية الرامية إلى التدمير الأخلاقي لشعوب العالم. وفي ندائه إلى حجاج بيت الله الحرام شدد سماحته على أهمية الوحدة بين الشعوب الإسلامية، معتبرا تقارب مسلمي العالم عاملا يعزز اقتصادهم عبر الاطلاع على إمكانات بعضهم البعض والتخطيط للانتفاع منها. وحذر قائد الثورة من رفض أمريكا والكيان الصهيوني وسائر أقطاب الهيمنة أي تقارب بين البلدان المسلمة، داعيا العالم الإسلامي للوقوف بوجه هذا المخطط الخبيث. هنأ أمير دولة قطر ورئيس وزراء العراق ورئيس دولة الإمارات في مكالمات هاتفية الرئيس الإيراني السيد إبراهيم رئيسي في مناسبة حلول عيد الأضحى المبارك. وهنأ كل من الشيخ تميم بن حمد آل الثاني أمير قطر ورئيس الوزراء العراقي محمد شياعي السوداني ورئيس دولة الإمارات الشيخ محمد بن زايد آل نهيان في مكالمات هاتفية رئيس الجمهورية الإسلامية الإيرانية السيد إبراهيم رئيسي والشعب الإيراني بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك. بدأ حجاج بيت الله الحرام صباح اليوم رمي جمرة العقبة الكبرى بمنى ونحر الهدي في أول أيام عيد الأضحى، وذلك في ختام أبرز محطات مناسك الحج هذا العام بعد أن وقفوا بصعيد عرفات لأداء ركن الحج العظم. وبات الحجاج ليلتهم في مشعر مزدلفة حيث أدوا عقب وصولهم إليها صلاتي المغرب والعشاء وبدأوا جمع الجمرات قبل توجههم صباح اليوم إلى منى بعد صلاة الفجر. ويستمر الحجاج في رمي الجمرات خلال الأيام الثلاثة التالية التي تسمى أيام التشريق حول أداء أكثر من 2,000,000 حاج ركن الحج الأعظم بالوقوف في صعيد عرفات. نستمع إلى التقرير التالي.
بقلوب تلهج بذكر الله عز وجل أدى أكثر من 2,000,000 حاج ركن الحج الأعظم بالوقوف في صعيد عرفات. جموع الحجاج تقاطرت من بقاع الأرض الأربعة في هذه الأرض المقدسة إحياء لشعائر الله ونبيه محمد صلى الله عليه وآله وسلم في صورة تشع بياضا كالقلوب التي تنشد تقربا من الله عز وجل. لم تمنعهم الشمس المحرقة ولا وعورة المكان من أداء شعائر الله، وهم الذين أتوا من كل فج عميق. هنا في هذا الملتقى الرباني تتوحد قلوب المسلمين حول العالم، كيف لا ومناسبة الحج الإبراهيمي الأعظم هو أكبر تجمع إسلامي عالمي ضمن أطر الدين الحنيف البعيد عن التعصب والتبعية ودهاليز التفتيت والتشرذم التي تخيم على العالم الإسلامي. هنا نداءات التلبية كفيلة بلم شمل المسلمين ورفض شرذمة الدين والمسلمين سعيا وراء التفتيت وضرب الهوية، خطط تعمل عليها أمريكا ودول الاستكبار لضرب وحدة المسلمين ووقوفهم أمام مشاريع التفتيت والتهديم وصولا إلى السقوط الأخلاقي للبشرية.
لا غرو أن شعيرة الحاج يمكنها أن تحبط المخططات الاستكبارية والصهيونية الرامية إلى الانحلال الخلقي، والشرط الضروري لهذا التأثير العالمي هو أن يستمع المسلمون أولاً إلى نداء الحاج فيبذلوا قصارى جهودهم لتنفيذه. إن الوحدة والمعنوية هما الركيزتان الأساسيتان لهذا النداء.
تلك الجموع الغفيرة المتمسكة بشعارات التوحيد لعلها أبرز رسائل الحج الأكبر الذي يسعى إليه المسلمون من شتى أصقاع الأرض، وحدة تجسدها دعوات المسلمين لله عز وجل من أجل حفظ الدين من الفتن وإصلاح ذات البين ورفض الحروب والنزاعات والتفريق بين المذاهب التي تعمل عليها مشاريع الاستكبار العالمي سعيا للتفرقة والشرذمة بين المسلمين.
أكد رئيس مجلس الشورى الإسلامي الإيراني محمد باقر قاليباف أن هناك الكثير من الطاقات والقواسم المشتركة بين إيران والبرازيل من أجل التنمية الشاملة للعلاقات، خاصة الاقتصادية والتجارية والعلمية والثقافية. جاء ذلك في رسالة وجهها قاليباف إلى رئيس البرلمان البرازيلي بمناسبة الذكرى السنوية 120 لتأسيس العلاقات بين البلدين، وعبر قاليباف عن سروره لهذه المناسبة لافتا إلى المكانة الخاصة للبرازيل وأهميتها بين دول أمريكا اللاتينية بالنسبة لجمهورية إيران الإسلامية. أكد مساعد الرئيس الإيراني للشؤون القانونية محمد الدهقان أن ملف اغتيال قائد فيلق القدس الشهيد قاسم سليماني يطوي مراحله النهائية، وفي كلمة بالملتقى الدولي الثاني بطهران حول انتهاكات الولايات المتحدة لحقوق الإنسان قال الدهقان إن جماعة خلق الإرهابية استطاعت الوقوف على قدميها بسبب الدعم الأمريكي لها، وأشار إلى الحظر الأمريكي الظالم ضد الشعب الإيراني وقال إن ملايين المواطنين الإيرانيين يواجهون مشكلات كثيرة بسبب الحظر. بدوره قال عضو مجلس صيانة الدستور عباس كتخدائي في الملتقى إن الوقت حان لمقاضاة أمريكا في محكمة دولية بسبب الجرائم التي ارتكبتها في العالم. حول المؤتمر الدولي الثاني لإعادة قراءة وفضح الانتهاكات الأمريكية لحقوق الإنسان نستمع إلى التقرير التالي.
المؤتمر الدولي الثاني لإعادة قراءة وفضح مزاعم حقوق الإنسان الأمريكية عقد في العاصمة طهران بهدف التعريف بالوجه الحقيقي لأمريكا المدعية بحقوق الإنسان وتبيين الإجراءات الأمريكية المناهضة لحقوق الإنسان على مستوى العالم والجرائم والاغتيالات والحروب الأمريكية، وكذلك التمييز الأمريكي وانتهاكات حقوق الإنسان داخل أمريكا.
دولات أمريكا، الحكومة الأمريكية من البداية وحتى الآن تدعي بحقوق الإنسان، وفي المجامع الدولية تتهم الدول الأخرى بنقض هذه الحقوق، لكن عندما ندرس الملف الأمريكي نرى أنهم من أول من ينقضون حقوق الإنسان لارتكابهم الجرائم العديدة، ويجب تشكيل محكمة عادلة لمحاكمتهم والحد من استمرارهم بالجرائم.
وتطرق المشاركون في المؤتمر لبعض الجرائم التي ارتكبتها أمريكا في دول أخرى في العالم، مؤكدين أن أسبوع حقوق الإنسان الأمريكي هو فرصة لشرح جرائم هذه الدولة للعالم أجمع، لأنه بهذه الطريقة فقط يمكن الكشف عن الوجه الحقيقي للولايات المتحدة المعادي للإنسان إلى الرأي العام العالمي، وذلك بناء على وثائق وإحصائيات حقيقية.
الحظر الأمريكي من أبرز الجرائم التي ارتكبتها أمريكا ضد الشعوب وكذلك الشعب الإيراني، واستخدموا كافة الطرق لضرب شعبنا. لقد ارتكبوا الجرائم بحق العديد من الشعوب، ومنها الشعب العراقي واللبناني والسوري واليمني والفلسطيني، لكنهم يدعون حقوق الإنسان. ونتساءل أي منشور دولي يوافق على هذه الجرائم؟
وناقش المشاركون في المؤتمر عدة محاور، منها جرائم الحرب الأمريكية وعدم احترامها حق الحياة للآخرين، جرائم الحرب الأمريكية وانتهاكات حقوق الإنسان، جرائم الحرب الأمريكية وانتهاك حقوق المرأة والأطفال، والعقوبات الأحادية جريمة ضد الإنسانية.
ارتكبت الإدارات الأمريكية المتعاقبة العديد من الجرائم ضد دول مختلفة من العالم، لكن بأفعالها الخادعة والعمل على تقليب الرأي العام لصالحها تقدم نفسها كمدافعة لحقوق الإنسان.
أكد رئيس المجلس السياسي الأعلى في صنعاء مهد المشاط أن اليمن لن يتنازل أو يساوم على سيادته الكاملة برا وبحرا وجوا، وأوضح المشاط أن العدوان يسعى جاهدا إلى تشديد الحصار ومنع صرف مرتبات موظفي الدولة بهدف مضاعفة معاناة الشعب اليمني، مطالبا الرياض بالكف عن استخدام شعيرة الحج كورقة سياسية. وبشأن الدور الأمريكي في الأزمة اليمنية، أشار المسؤول اليمني إلى إعاقة الولايات المتحدة إحلال السلام في اليمن، معتبرا ما يحدث في المحافظات المحتلة يأتي في سياق مؤامرات واشنطن لشرعنة وجودها داخل البلاد وفرض سياستها. إلى ذلك عاد رئيس ما يسمى مجلس القيادة الرئاسية التابع للتحالف رشاد محمد العليمي إلى مدينة المكلا بدلا من عدن بقرار من الرياض. للمزيد من التفاصيل نستمع إلى التقرير التالي.
العليمي في المكلا بدلا من عدن. بدا لافتا أن الرياض جنبته حرج الذهاب إلى عدن وسط نزاع بين أدواتها، مضافا إليه أزمة اقتصادية حادة ورغبة سعودية في استعراض أن إنتاجها لا يزال يتحرك. مع وجود الطابور في حضرموت، روجت السعودية لفتح مشاريع إنمائية في المحافظة. بالتزامن أعلنت عدن انهيار منظومة الكهرباء المتبقية في المدينة. حتى الانتقالي شارعه أن يرشق موكب العلمي بالحجارة، هتفوا له باللصوصية، ويقول محيطون به إن المكلا باتت ملائمة للعمل منها، على أن الجميع ينتظر عودة للرياض، إذ الاستقرار في أي مدينة دخلها التحالف كذلك كان سلفه هادي، وقد قضى 7 سنوات ذهابا وإيابا وما فعلها قبلهم أحد. يدرك المجتمع الدولي عبثية ما يجري، وهم يعترفون بسلطات يسمونها حكومة منفى ومجالس صورية، ثم يضيفون كذبا أن الاعتراف منوط بتجنب الاعتراف بسلطات الثورة. يشطبون علنا زيف اختيارهم حماية الحريات بصرف النظر عن الصراعات السياسية والانحيازات المقبوض ثمنها. أسقطت المعادلات الداخلية المنحازة للإرادة الشعبية أهمية الموقف الدولي، حين بنى الداخل هرما وطنيا يؤمن بالقاعدة الشعبية والمنطلقات الوطنية. فالعليمي القريب من موانئ النفط وآبارها ممنوع منها بقرار وطني من صنعاء، وهو المتواجد في المكلا بقرار من الرياض، فأيهما الشرعي؟
انتهت نشرتنا. إلى العناوين: قائد الثورة الإسلامية يؤكد في نداء لضيوف الرحمن أن بإمكان الحج إجهاض مشاريع الاستكبار والصهيونية. الرئيس الإيراني يتلقى التهاني بمناسبة عيد الأضحى من قادة قطر والعراق والإمارات. بعد وقوفهم بعرفات ومبيتهم في مزدلفة، حجاج بيت الله الحرام يرمون جمرة العقبة الكبرى بمنى. في أمان الله.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. حاميم. تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم.
صدى القرآن.
مع القرآن نحيا في سلام، فخير الوقت في خير الكلام. تعالوا ساعة نؤمن جميعا لنيل الأجر في دار السلام.
بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تبارك وتعالى نستعين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. حضرات المستمعين الأفاضل، سلام من الله عليكم ورحمة من لدنه تعالى وبركات، وأهلا ومرحبا بكم في هذا اللقاء المتجدد ضمن برنامج صدى القرآن. اليوم سنتناول هذا البرنامج الذي هو يتكون من عدة فقرات، منها النشاطات القرآنية، ومنها سؤال البرنامج، ومنها ما أعده طبعا زملاؤنا من بعض الفقرات، وأيضا منها الأصوات الخالدة، فتابعونا مشكورين. أما سؤال هذا اللقاء هو: ما معنى نمارق مصفوفة من سورة الغاشية المباركة، التي سنستمع إلى تلاوة من هذه السورة.
لا تسمع فيها لاغية فيها عين جارية
نعم، استمعنا إلى هاتين التلاوتين الخالدتين والجميلتين من هذه الكوكبة من القراء رحمهم الله. وسؤال هذا اليوم هو: ما معنى نمارق مصفوفة في هذه الآية التي استمعنا إلى تلاوتها؟
لا يتدبرون القرآن وإن إنه لكتاب عزيز لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه
إنه لقرآن كريم
تنزيل من من حكيم حميد.
صدى القرآن.
هذا قرآن كريم باسم رحمن رحيم، في الحياة ترى نداه ثم في الأخرى نعيم. هذا قرآن كريم باسم رحمن رحيم، في الحياة ترى نداه ثم في الأخرى نعيم.
يا كتاب الله حسبي أن تكون المنجيا.
طابت أوقاتكم بكل خير مستمعين الأفاضل، أحبة القرآن الكريم، وأهلا بكم من جديد في هذا اللقاء القرآني ضمن برنامج صدى القرآن. أما الآن أيها الأحبة نستمع معا إلى ما أعده الموضوع القرآني الذي أعده لنا الزميل طارق شريف، ومن ثم نواصل الحديث مع حضراتكم.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. قال تعالى في كتابه الكريم: يا أيها الناس اتقوا ربكم واخشوا يوما لا يجزي والد عن ولده ولا مولود هو جاز عن والده شيئا إن وعد الله حق فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور. السلام عليكم أيها المستمعون الأفاضل ورحمة الله تعالى وبركاته. نلتقي وإياكم في نقطة ضوئية قرآنية نتعرف من خلالها على الحياة الدنيا وفق المنظور القرآني. تباين موقف الناس من الحياة الدنيا، فمن منكب عليها ولاهث وراء ملذاتها وشهواتها، ومن منصرف عنها زاهد فيها، لا يقيم لها وزنا ولا يلقي لها بالا، وهي عنده لا تعدل جناح بعوضة، ومن مقتصد في شأنها فآخذ منها بقدر ما يعينه على أمر دنياه وأخرى. لنرى ما هو موقف القرآن من الحياة الدنيا، هل هو موقف الرافض لها المحذر منها، أم هو موقف القابل لها والداعي إلى الانكباب على ملذاتها والتنعم بشهواتها، أم أن الأمر لا هذا ولا ذاك؟ وقبل أن نجيب عن هذا السؤال نبادر إلى القول إن لفظ الدنيا ورد في القرآن الكريم في 115 موضعا، ورد في جميع تلك المواضع مجردا عن الإضافة إلى أي ضمير، وورد هذا اللفظ مضافا إلى 5 أوصاف، فقد أضيف إلى وصف متاع في 8 مواضع، منها قوله سبحانه: ذلك متاع الحياة الدنيا في سورة آل عمران الآية 14، وأضيف إلى وصف العرض في 3 مواضع، من ذلك قوله سبحانه: تبتغون عرض الحياة الدنيا سورة النساء الآية 94. والعرض يعني متاع الدنيا قل أو كثر، وأضيف إلى وصف الزينة في موضعين، أحدهما قوله سبحانه: تريد زينة الحياة الدنيا في سورة الكهف الآية 28، وأضيف إلى وصف الزهرة في موضع واحد وهو قوله سبحانه: ولا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم زهرة الحياة الدنيا، وردت هذه الآية في سورة طه الآية 131، وأضيف إلى وصف الحرث في موضع واحد وذلك في قوله تعالى: ومن كان يريد حرث الدنيا نؤته منها في سورة الشورى الآية 20. هذه الأوصاف الخمسة التي أضيفت إليها لفظ الدنيا تدور حول معنى واحد، وهو ما أودعه الله تبارك وتعالى في هذه الدنيا من مغريات ومسرات ومفاتن ابتلاء للعباد واختبارا لهم، ليستبين الصالح من الطالح ويتضح أمر طالب الآخرة من طالب الدنيا. استقراء للمواضع التي ورد فيها لفظ الدنيا في القرآن الكريم يرشد إلى أن هذا اللفظ جاء في سياقات ثلاثة: أولها التحذير من الدنيا، ثانيها تفضيل الآخرة على الدنيا، ثالثها الأخذ بنصيب من الدنيا مع جعل الآخرة هي المقصد الأهم والأول. ونحن تاليا نفصل بعض الشيء في هذه السياقات الثلاثة.
نعم، استمعنا إلى المقطع الأول لما أعده لنا الزميل طارق شريف، حيث تناول موضوع الحياة الدنيا وفق المنظور القرآني، وأشار إلى لفظ الدنيا ومعناها كما ورد في القرآن الكريم وعدد هذه الكلمة في القرآن ومعانيها في القرآن الكريم بإيجاز. مشكور طبعا هذا الجهد القرآني من الزميل طارق شريف. أما الآن أيها الأحبة، أدعوكم للاستماع إلى الجزء الثاني من ما عده لنا الزميل طارق شريف.
المتأمل في حديث القرآن الكريم عن الدنيا يجد أن القرآن قد تضمن عددا من الآيات تبلغ نحو من 25 آية تحذر العبد من مغريات الدنيا وتصفها بأنها متاع الغرور، فهي ليست أكثر من متاع يستخدمه الإنسان في هذه الحياة إلى أن يصل إلى دار القرار. نقرأ بداية قوله سبحانه في وصف هذه الحياة وحقيقتها: واضرب لهم مثل الحياة الدنيا كماء أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض فأصبح هشيما تذروه الرياح، في سورة الكهف الآية 45. فالحياة في حقيقتها أيها الأفاضل بحسب المثل القرآني أشبه بالدورة الزراعية، تبدأ بقطرات من الماء ثم تنتهي بالهشيم من الزرع الذي تطير به الرياح فتذروه هنا وهناك كأن لم يكن شيئا مذكورا. والقرآن في شأن الدنيا يقرر بكل وضوح وقوة وصراحة قصر هذه الحياة الدنيا وتفاهتها وتضاؤلها في جنب الحياة الآخرة التي يعتبرها الحياة الحقيقية، فيقول مثلا: اعلموا أنما الحياة الدنيا لعب ولهو وزينة وتفاخر بينكم وتكاثر في الأموال والأولاد كمثل غيث أعجب الكفار نباته ثم يهيج فتراه مصفرا ثم يكون حطاما وفي الآخرة عذاب شديد ومغفرة من الله ورضوان وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور، سورة الحديد الآية 20. فالدنيا بمباهجها ومفاتنها تبدو حلوة جميلة كالنبات الأخضر، لكن سرعان ما تغدو حطاما لا قيمة لها ولا وزن كحال الزرع حين يذبل ويصفر. وقد وصف سبحانه وتعالى الحياة الدنيا في أكثر من موضع في كتابه الكريم بأنها متاع الغرور، لأنها تغر العباد بالمغريات وتغرر بهم إلى طريق الشهوات. قال تعالى: وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور، في سورة آل عمران الآية 185. وبين موقف الناس منها بأنهم يفرحون بها مع أن حقيقتها لا تستدعي هذا الفرح، كونها مجرد متاع سرعان ما يفنى ويبلى، ما يستدعي عدم التعلق بها والأخذ بالحذر والتيقظ منها. قال تعالى: وفرحوا بالحياة الدنيا وما الحياة الدنيا في الآخرة إلا متاع، سورة الرعد الآية 26. وهكذا يحذر القرآن الناس عموما والمؤمنين خصوصا من مغبات هذه الدار الفانية. يقول تعالى: فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور، سورة فاطر الآية 5. إذ أن من طبيعة هذه الدار أن تغر من فيها بمتاعها وشهواتها وملذاتها، ومن طبيعة النفس الإنسانية الميل لهذه الأمور والتشوق إلى الأخذ منها. والقرآن الكريم يذم ويشنع على من يؤثر الدنيا الفانية العارضة على الآخرة الباقية الخالدة. يقول سبحانه: إن الذين لا يرجون لقاءنا ورضوا بالحياة الدنيا واطمأنوا بها أولئك مأواهم النار بما كانوا يكسبون. سورة يونس الآية 7 و8. ويخبر سبحانه عن مصير الطغاة الذين آثروا الحياة الدنيا عن الآخرة، فيقول سبحانه: فأما من طغى وآثر الحياة الدنيا فإن الجحيم هي المأوى. سورة النازعات الآيتان 37 و39. ووصف سبحانه السواد الأعظم من عباده بأنهم يؤثرون الحياة الدنيا على الآخرة، فقال: بل تؤثرون الحياة الدنيا. ومن ثم يقرر القرآن الكريم حقيقة الحياة الدنيا بأنها لا تعدو كونها مقرا مؤقتا للعمل ودارا للابتلاء والاختبار، لتمييز الصالح من الطالح والمصلح من المفسد والطيب من الخبيث. يقول سبحانه في تقرير هذا المعنى: الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. سورة الملك الآية 2.
نعم، استمعنا إلى المقطع الثاني مما عده الزميل طارق شريف لهذا اللقاء. طبعا الدروس والعبر المستفادة من هاتين من هذين المقطعين هو: أولا، مجرد تأمل اسم الحياة الدنيا يوحي بحقيقة معناها، فاسمها الدنيا سواء قيل في معنى ذلك إنها أولى وستعقبها أخرى، أو إنها فانية وهناك دار باقية، وإنها في المنزلة الدنية. فكل هذه الأمور موجودة في الحياة الدنيا حقيقة، فهي أولى من حيث الزمن وستعقبها أخرى وهي فانية، وهي كذلك دنية المنزلة. في الأمثلة التي ذكرها الله سبحانه نلاحظ أن الفناء أصل فيها لا ينفك عنها. فمثلا نزول الماء من السماء له بداية ونهاية، والغيث وتكونه ونزول الأمطار فيه له بداية ونهاية، النبات واخضراره ثم اصفراره ثم بداية ونهاية له بداية ونهاية. وكذلك الحياة الدنيا ركبها الله على الفناء ولها بداية ونهاية.
لا تسمع فيها لاغية فيها عين جارية فيها سرر مرفوعة وأكوان
حياكم الله من جديد مستمعينا الأفاضل. قبل أن ننتقل إلى القسم الثالث من موضوع الحياة الدنيا وفق منظور القرآن الكريم، أكرر لحضراتكم سؤال هذا اللقاء، وهو: ما معنى نمارق مصفوفة في السورة الغاشية المباركة؟ ما معنى نمارق مصفوفة التي استمعنا إلى التلاوات التي قدمت لحضراتكم من سورة الغاشية المباركة؟ أما الآن أيها الأحبة، نستمع إلى القسم الثالث والأخير مما أعده الزميل طارق شريف.
لم يكتف القرآن ببيان حقيقة الدنيا والتحذير منها، بل قرر الوجهة الأساس التي ينبغي على المسلم أن يجعلها نصب عينيه، وهي الدار الآخرة. إذ هي الدار الحقيقية الباقية، وهي الجديرة بالاهتمام والاعتناء، ولا ينبغي للعاقل الفطن أن يقدم ما يفنى على ما يبقى. نقرأ بهذا الخصوص عددا من الآيات التي تؤكد هذا المعنى، من ذلك قوله تعالى: وما الحياة الدنيا إلا لعب ولهو وللدار الآخرة خير للذين يتقون، سورة الأنعام الآية 32. فالدار الآخرة عند التحقيق والتدقيق هي الخير الحقيقي الباقي للإنسان، وما عداها من خيرات الدنيا سرعان ما تزول وتبور. قال تعالى: وما أوتيتم من شيء فمتاع الحياة الدنيا وزينتها وما عند الله خير وأبقى أفلا تعقلون، سورة القصص الآية 60. ونحو ما تقدم قوله عز من قائل: الذين يستحبون الحياة الدنيا على الآخرة ويصدون عن سبيل الله ويبغونها عوجا أولئك في ضلال بعيد. فالآية الكريمة سيقت مساق الذم للذين يقدمون أمر الدنيا على أمر الآخرة، وينبغي على المؤمن حقا أن يجعل الآخرة همه الأكبر، لأنها خير وأبقى. أيها الأفاضل، طبعا هناك أحاديث للإمام علي بن أبي طالب عليه أفضل الصلاة والسلام يبين فيها حقيقة الدنيا. نأخذ قسما أو نقرأ من هذه الأحاديث قسما. قال عليه أفضل الصلاة والسلام: إن الدنيا دار فجائع، من عوجل فيها فجع بنفسه، ومن أمهل فيها فجع بأحبته. وقال عليه السلام: إن الدنيا كالحية، لين مسها قاتل سمها، فأعرض عما يعجبك فيها لقلة ما يصحبك منها، وكن آنس ما تكون بها أحذر ما تكون منها. ونأخذ كذلك حديثا آخر للإمام علي عليه السلام، قال عليه السلام: إن الدنيا تدني الآجال وتباعد الآمال وتبيد الرجال وتغير الأحوال، من غلبها غلبت ومن صارعها صرعت، ومن عصاها أطاعت ومن تركها أتت. ونختم هذه النقطة، أي نقطة الضوء، ببيتين رائعين لأحد الشعراء وصف فيها الدنيا، حيث يقول: هي الدنيا تقول لمن عليها: حذاري حذاري من بطشي وفتكي، فلا يغرركم حسن ابتسامي، فقولي مضحك والفعل مبكي. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا المصطفى محمد وآله الطاهرين، والسلام عليكم أيها الأفاضل ورحمة الله تعالى وبركاته.
نعم، استمعنا إلى ما أعده لنا الزميل طارق شريف حول الحياة الدنيا وفق المنظور القرآني، نشكره جزيل الشكر. نعم، الآيات المذكورة تبين أن الحياة الدنيا جميعها لا تساوي أن يعصى الله لأجلها، فما بالك ولذة المعصية المزعومة وهو جزء لا يذكر من الحياة الدنيا، فتصور ذلك يقلل شهوة الحصول على المعصية وهو أمر مقصود شرعا. أيها الأحبة، نذهب إلى فاصل وثم نواصل اللقاء مع حضراتكم.
صدى القرآن.
على القرآن، على القرآن، على القرآن محيايا، على القرآن محيايا، وترتيلي ونجوايا ضياء في محياي.
أيها الأحبة، نذهب إلى النشاطات القرآنية.
نشاطات قرآنية.
اللهم صل وسلم وزد وبارك على حبيبك رسول الله، مثل ما صليت وترحمت على إبراهيم وآله يا الله.
أما النبأ الأول والخبر الأول حول النشاطات القرآنية فهو من الجمهورية الإسلامية في إيران، وهو حول تنظيم المهرجان القرآني الدولي لجبهة المقاومة في إيران. فقد أعلن الشيخ حميد رضا ليموي رئيس دار القرآن التابعة إلى منظمة تعبئة المستضعفين في الجمهورية الإسلامية الإيرانية عن تنظيم المهرجان القرآني الدولي لجبهة المقاومة. وأضاف الشيخ ليموي قائلا إن الدورة 30 من مهرجان القرآن الكريم والعترة الطاهرة تقام على المستوى الدولي لأول مرة، وأن المهرجان له أقسام منوعة منها الصوت والمعارف والفن، موضحا أن المشاركين في قسم الصوت يتنافسون في حفظ آيات القرآن الكريم التي ترتبط بمعاني المقاومة. وأشار إلى أن قسم الصوت يضم أيضا فرع صحة حفظ القرآن وحفظ 15 جزءا دون مراعاة أحكام التجويد. وأضاف أنه في قسم المعارف أيضا يتم التنافس في التعاليم القرآنية حول موضوع المقاومة من مصدر تفسير مجمع البيان. نعم، هذا ما أعلنه الشيخ حميد رضا ليموي حول هذا المهرجان القرآني الدولي، ولأول مرة طبعا يكون هنالك مهرجان قرآني دولي لجبهة المقاومة. أما من الجمهورية الإسلامية الإيرانية إلى العراق، حيث هنالك خبر حول مشاركة أكثر من 4000 طالب وطالبة في الدورات القرآنية للتعبئة الحسينية في البصرة. فقد أعلنت دار القرآن الكريم في العتبة الحسينية المقدسة عن أعداد الطلبة في دوراتها القرآنية خلال زيارة لها لمحافظة البصرة بجولات ميدانية متعددة. وقال مسؤول مركز الإعلام القرآني التابع لدار القرآن الكريم في العتبة الحسينية المقدسة كرار الشمري: زار وفد دار القرآن الكريم في العتبة الحسينية المقدسة المتمثل بمسؤول مركز التعليم القرآني في دار القرآن الكريم الحافظ علي هادي والوفد المرافق له بمحافظة البصرة للاطلاع على الدورات القرآنية التابعة لها. وكشف الشمري عن عدد الدورات التي زارها الوفد، وهي 88 دورة تابعة لأربعة فروع فيها أكثر من 4000 طالب وطالبة تتوزع على قضاء القرنة وقضاء المدينة وقضاء الصادق والزبير وناحية الحيانية والهارثة وحي السلام والدير والحوش والحدنة والشنش وغيرها من الأقضية والنواحي. ومن العراق إلى الأردن، حيث 70 تحفظان القرآن كاملا بإربد. طبعا سبق وأن أيضا قدمنا لكم خبر عن حفظ من قبل إحدى المسنات في فلسطين التي حفظت القرآن كاملة، وهو الخبر الآخر حول حفظ القرآن الكريم من قبل مسنتان. طبعا فلم يقف العمر عائقا أمام أم بلال وأم يعقوب من محافظة إربد الأردنية اللتين حفظتا القرآن الكريم كاملا. أم يعقوب ذات 78 عاما وأم بلال ذات 70 عاما أتمتا حفظ القرآن الكريم كاملا في مركز الإمام الطبري بلواء المزار الشمالي، واستمر جهد المسنتين قرابة 14 عاما لإتمام حفظ المصحف الشريف التي بدأت في عام 2009. وتصدرت أم بلال وأم يعقوب حديث مواقع التواصل الاجتماعي في الأردن، حيث أشاد رواد تلك المواقع بالإنجاز الذي حققناه. والمفارقة أن إحدى المسنتان أمية فيما الثانية تجيد القراءة إلى حد ما. فنلاحظ أيها المستمعون الأفاضل أن لا فارق العمر ولا يعني معرفة القراءة والكتابة وعدم معرفة القراءة والكتابة كانت عائقة أمام حفظ القرآن الكريم من قبل هذه المرأة المسنة وحتى مثيلتها التي هي ضعيفة في القراءة ولا تجيد القراءة والكتابة بصورة جيدة. بارك الله فيهم جميعا ووفقنا الله وإياكم لما يرضي.
اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد.
أنتم معنا وهذا اللقاء القرآني أحبة القرآن الكريم ضمن برنامج صدى القرآن. طبعا الآن أود أن أكرر سؤال هذا اللقاء وهو: ما معنى نمارق مصفوفة في سورة الغاشية المباركة؟ حياكم الله من جديد مستمعينا الأفاضل، ورزقنا الله وإياكم هذه النمارق المصفوفة في جناته، في جنات الخلد. أما الآن أيها الأحبة أدعوكم إلى متابعة المحطة التالية ضمن برنامج صدى القرآن وهي أصوات خالدة.
أصوات خالدة.
أما الآن أيها الأحبة نستمع إلى هذه الفقرة التي هي تعريف عن الأستاذ محمد رفعت، عن نبذة من حياته ضمن برنامج صدى القرآن وهي فقرة أصوات خالدة.
لا أقسم بالله
الشيخ محمد رفعت أعظم صوت قرأ آيات الذكر الحكيمة في القرن العشرين، حيث استطاع بصوته العذب الخاشع أن يغزو القلوب والوجدان في قراءة عذبة خاشعة. صوته يشرح الآيات ويجمع بين الخشوع وقوة التأثير، فكان له أسلوب فريد في التلاوة. ولد محمد رفعت بالقاهرة عام 1882، كان مبصرا حتى السنتين من عمره، إلى أنه أصيب بمرض كف فيه بصره. التحق بالكتاب فأتم حفظ القرآن وتجويده قبل العاشرة. كان يرتل القرآن الكريم في المسجد، فكانت ساحة المسجد والطرقات تضيق بالمصلين ليستمعوا إلى صوته الملائكي. لم يكتفي الشيخ محمد رفعت بموهبته الصوتية الفذة ومشاعره المرهفة في قراءة القرآن، بل عمق هذا بدراسة علم القراءات وبعض التفاسير، واهتم بشراء الكتب ودراسة الموسيقي الرقيقة والمقامات الموسيقية. وامتاز محمد رفعت بأنه كان عفيف النفس زاهدا في الحياة، وكأنه جاء من رحم الغيب لخدمة القرآن. كان الشيخ أول من افتتح الإذاعة المصرية بصوته العذب، وكأنه يروي آذانا وقلوبا عطاشا إلى سماع آيات القرآن. عشقت الملايين صوته، بل أسلم البعض عندما سمع هذا الصوت الجميل. وشاء الله أن تكون وفاة الشيخ محمد رفعت في يوم الاثنين 9 مايو من العام 1950، نفس التاريخ الذي ولد فيه، عن 68 عاما قضاها في رحاب القرآن الكريم، ليتوفى المقرئ الذي وهب صوته للإسلام. وبموته فقد المسلمون علما من أساطين قراءة القرآن الكريم.
ولقد صرفنا في هذا القرآن للناس من كل مثل، وكان الإنسان أكثر شيء
نعم، رحم الله الأستاذ الشيخ محمد رفعت، ونشكر زملائنا في قسم الإنتاج لإعدادهم هذه الفقرة. أما الآن أيها الأكارم، ندعوكم إلى الاستماع إلى لقاء أجري مع الأستاذ أبو العينين شعيشع حول الأستاذ محمد رفعت.
بسم الله الرحمن الرحيم. شيخ محمد رفعت خير من قرأ القرآن من البشر، ولولا أنه بشر لقلت أنه ملك، ولم أرى في حياتي قارئا للقرآن تنهمر الدموع من عينيه وهو يتلو، لم أرى في حياتي. الشيخ رفعت ده كان بيقرأ من قلبه، من إحساسه، فكان القرآن يخرج من فمه إلى قلوب الناس.
أيوة سيدي،
حد شين كان هذا. فالشيخ رفعت ده كان، هقول إيه، ربنا خلقه وصوره وقال له إذا أنت خادم للقرآن الكريم. كنت أول ما جيت القاهرة أروح مسجد فاضل باشا في
نعم في درب الجماميز، كان بيعرف يعني الشيخ رفعت.
ايوه عشان اسمع الشيخ رفعت.
نعم يا سيدي،
ولازم اروح بدري قوي عشان اجد مكان قريب.
نعم.
والله
كنت بروح اسمعه في درب الجماميز،
فكنت اقعد بعيد عنه شويه كده، وهو كان من عادته ينزل من الدكه اللي بيقرا عليها يجلس تحت. نعم. بين الناس. فواحد مر من الناس اللي موجودين تقدم، قال له يا عم الشيخ رفعت، قال له نعم. كان يقعد يتسامر مع الناس.
نعم.
قال له في واحد طلع جديد بيقلدك. قال لهم لا، ده ما بيقلدنيش، ده الخامة الصوت بتاعته واحده. والله
اللهم صل على النبي،
انا سمعت كده وانا
نفشت ريشك بقى. امال ايه
انت رايح رايح ابوش في ايده وفي رجله.
امال ايه اللهم
صل. انت مين يا سيدي؟ مين انت؟ مين يا ابني؟ قلت انا ابو العينين شعيشع.
اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على
نعم، رحم الله الأستاذ الشيخ أبو العينين شعي الشعوة، كما رحم الله الأستاذ الشيخ محمد رفعت وكل هذه الكوكبة من القراء وهذه الأصوات الخالدة. أما الآن ينضم إلينا المستمع عدنان من العراق. سلام عليكم أخي عدنان.
السلام عليكم ورحمة الله. أعزائي المستمعين والسمعات إذاعة طهران قسم العربية، طبعا تحياتي لكم وكل مستمعين
الكرام. حياك الله، تفضل.
ربي يحفظك. تحياتي لكل الأصدقاء والمستمعين. طبعا أجاب على الجواب إن شاء الله الوسائل.
نعم
يقصد
نعم
نعم نعم الوسائل.
أحسنت. نعم طبعا الآن لن نجيب على السؤال، ونشكرك جزيل الشكر أخي عدنان.
ربي
يحفظك. أحسنتم، في أمان الله. نعم كما استمعنا. ننتقل إلى الأخت عذراء الموسوي أيضا من العراق. سلام عليكم أختي عذراء.
وعليكم السلام ورحمة الله. تحياتي لك أخي محمد وكذلك الكادر ولكل المستمعين. طبعا ونشكركم على هذه المواضيع والبرامج الشيقة. طبعا وبما أنه أنت طرحت في بداية البرنامج سؤال حول معنى قوله تعالى ونمارق مصفوفة، أنا اليوم أود أن أجيب على هذا السؤال.
نعم،
إذا سمحت يا أخي محمد.
نعم.
نعم طبعا الجواب هو معنى نمارق مصفوفة معناها الوسائد.
نعم نعم أحسنتم، شكرا جزيلا. نعم نعم كما تفضلت الأخت عذراء والأخ عدنان من العراق، جواب السؤال ما معنى نمارق مصفوفة في الآية 18 من سورة الغاشية المباركة هي وسائد. طبعا الجواب هو صحيح، وهي وسائد ومرافق يتكئ عليها وموضوع بعضها إلى جنب بعض في جنات الخلد عند الرب الكريم، رزقنا الله وإياكم طبعا هذه النعمة العظيمة. حياكم الله من جديد مستمعينا الأفاضل، أنتم معنا وبرنامج صدى القرآن، هذه المجلة القرآنية. كما أشكر جميع من ساهم في إعداد هذا البرنامج، سيما الزميل طارق شريف، كما أتشكر من المخرج يعقوب زماني لإعداد هذا اللقاء، وأتشكر من المستمعين الذين أجاب على السؤال صحيح، وهو طبعا جواب السؤال كان حول نمارق مصفوفة، كان وسائد ومرافق يتكأ عليها موضوع بعضها إلى جنب بعض. أما الذين أجابوهم عذراء الموسوي من العراق والأخ عدنان أيضا من العراق، جزيل الشكر طبعا موصول لحضراتكم أيها الأكارم لطيب استماعكم وكرم متابعتكم لهذا اللقاء. فحتى اللقاء القادم دمتم بخير وفي أمان الله.
تشرب من وحي الرحمن وربك يمنحها شهدا وحفاوة، فتزيد ورودا وتلاوة، وتراها عين الرحمن. أفواه تشرب من وحي الرحمن وربك يمنحها.
يا منجي الهالكين يا ربي، أنت لي حصنا حصينا، يا رجاء المذنبين فاجعلني في عداد التائبين، يا ولي الصالحين أدخلني في مقام المؤمنين أنت معطي السائلين يا غياث الخائفين بالهدى الطاهرين عكرات الهادي الأمين